وجه الصبا والليل يشهد لي بأني ساهر إن طاب للناس الرقاد فهو منقلقا تقلبني الهموم بمضجعي ويغور فكري في الزمان ويتهم ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويظمى الضيغم مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته متنعما كخروج موسى خائفا يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وحسينا وبه تشرفت الحطيم وزمزم لم يدر أين يريح بدن ركابه فكأنما الماء عليه محرم خرج الحسين من أرض مكة وفي أثناء خروج الضعينة أبصره غلام عبد الله بن جعفر قال له أبه إني أرى ضعينة خارجة من أرض مكة شبيت يا ابني في ضميري حزن يطلع يوم ثام معلوم صاحبها الضعين ما هو بآم لا هو مآمن ما مشت ليهم ضعين ولدي دقق النظر وأمعن في تلك الضعينة أوصف لي حالها قال هذه ضعينة ماشية مشية سلاطين تحفظها لولا هذه ضعينة ماشية مشية سلاطين عدهم هوادج وضيم وياهم نسا هذه ضعينة ماشية والله عجايب كلها سوية طالعة خيل كاش حلت من مصايب الحاج الفوها الضعن لوين ماشي الحاج الفوها الضعن لوين خارج ومكة وارض مكة تموج وبالملح حلت صواعج ليتك يا بوي تشوف زينتها الهواديج كلها يا بوي حافه اليوث وشياهم وحسينا بعد قتل يا ولدي راياتهم كلها يا بوي حيدري بلا شكها وهذه الهواديج للحرم الفاطمي واللي على الميمون جن خالية سمع صوتك للحسين واللي على الميمون جن كلهم هواشم والنوق هاي محملة عليها الفواطم وذاك البطل عباس والأكبر جاسم شبان كلهم للحرايب مستعد اصح وناد حسين
لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. قلنا إن الكلام في هذه الآية المباركة يقع في نقطتين. النقطة الأولى في ذكر القصة التي تشير إليها هذه الآية وآيات معها، وقد تقدمت هذه النقطة. النقطة الثانية في بيان الفوائد الاعتقادية التي تستفاد من هذه الآية الشريفة. فقلنا هناك فوائد عديدة مهمة، ذكرنا واحدة منها وكانت عبارة عن أن النبوة شيء والإمامة شيء آخر، ولكل واحدة وظيفة
وربما وجدت عند شخص النبوة فقط فتكون له مهمة تبليغ الأحكام فقط، والأدلة على هذا هل آية نبي إشموئيل كان نبيا ولم يكن إماما، فكان له أن يبلغ الأحكام وليس له أن يقوم بإدارة شؤون الناس والأعمال التي ترجع إلى تنظيم حياتهم، ومنها العمل الذي جاء من أجله بنو إسرائيل وهو مقاتلة جالوت وجنوده. ومن الأدلة أيضا قضية موسى وهارون كما تقدم، وقضية إبراهيم اللي ما صارت له الإمامة إلا في آخر عمره. هذا الكلام كله اللي تقدم في الليلة الماضية تحت عنوان الفائدة الأولى ذكره مجموعة من العلماء، منهم شيخ الطائفة الشيخ الطوسي قدس الله سره، عنده بحث في رسالة من رسائله بيان الفرق بين النبوة والإمامة، ذكر فيه ما ذكرناه في الليلة الماضية. الفائدة الثانية التي تستفاد من الآية المباركة أن تعيين الإمام لا بد أن يكون بيد الله سبحانه وتعالى، ولا مجال أصلا إلى إرجاعه للناس وجعله بيد الناس. علماؤنا استدلوا على هذا المدعى وهو أن اختيار الإمام بيد الله وليس هناك مجال لأن يكون بيد الناس بآيات عديدة من القرآن، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، إني جاعلك للناس إماما، يا داود إنا جعلناك، فكل من يصير كلام عن الإمامة ينسب الجعل إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الآية اللي نتحدث حولها فيها دلالة أوضح على هذا الشيء، وهو أن تعيين الإمام لا بد أن يكون من قبل الله وما يمكن أن يجعل بيد الناس. الآية فيها ميزة وهي أن الآية ذكرت أولا أن هذا النبي اللي هو إشموئيل قال لبني إسرائيل إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، مفاد هذا القول أن الله سبحانه وتعالى جعل طالوت إماما كما تقدم. صار اعتراض منهم ولم يقبلوا بأن يتملك عليهم طالوت. اللي قاله النبي إشموئيل بعد هالاعتراض إن الله اصطفاه عليكم، هذا معناه نفس معنى الكلام اللي قبل الاعتراض، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، يعني الله جعله واختاره لهذا المنصب. بعد الاعتراض صار تأكيد لهذا المعنى فقال إن الله اصطفاه عليكم، يعني شنو هو؟ يعني أكو إصرار على أن يكون التعيين من قبل الله، يعني مو صار في بداية الأمر اختيار وتعيين من الله، بعد ما صار اعتراض صار تنازل، ها مدام انتم ما انتم قابلين بأن يكون طالوت ملكا عليكم، إذن انتم شوفوا واحد وخلوه في هالمنصب. لا، صار بقاء وإصرار على تعيين الله سبحانه وتعالى. أيضا في الآية ميزة أخرى،
وهي أن هذا التعيين كان بوجود نبيهم.
يعني الآن هم جو يريد واحد يكون ملكا عليهم، فبيصير تعيين لشخص ملكا وإماما عليهم. ده التعيين بتم مع وجود نبيهم بينهم.
شنو اللي نريد نقوله من وراء هذا؟
نريد نقوله أنه يمكن واحد يجي يقول مدام النبي موجود فيما بينهم
ففي مجال لأن يكون الاختيار منهم، وهو
ينظر في هالاختيار النبي. يعني هم يقترحوا واحد ويقولوا احنا نبى فلان،
هذا النبي
بواسطة اتصاله بالله سبحانه وتعالى يعلم أن الشخص الذي اختاروه صالح لهذا المنصب أو ليس صالحا. إن كان صالحا يقول لهم إيه اختياركم مصيب، إن كان غير صالح لهذا المنصب مو أهل القيام بمهام هذا المنصب يقول لهم لا مو هذا هو الشخص المناسب واختياركم خاطئ. يختار واحد ثاني هم إذا أصابوا قال لهم أصبتم، إذا أخطأوا قال لهم أنتم مخطئين، وهكذا حتى يقع الاختيار على الشخص المناسب. مع ذلك ما أرجع تعيين الإمام لهم مع أن بينهم نبيهم، فكيف يجعل هذا الأمر بيد الناس بعد ذهاب نبيهم وعدم وجوده فيما بينهم؟ ذاك الوقت بعد ما في أحد يحدد لهم أن اختيارهم صحيح ولا مو صحيح. إذا لم يجعل ذلك لهؤلاء مع وجود نبيهم بينهم، فكيف يقبل الإنسان جعل هذا الأمر بيد الناس بعد مضي النبي صلى الله عليه وآله؟ فمن هذا يتضح أنه أصلا ماكو مجال إلى جعل تعيين الإمام بيد الناس، ولا بد أن يكون من قبل الله سبحانه وتعالى. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة أن الآية المباركة تؤخذ منها الشروط التي تشترط في من يستحق الإمامة. بعد ما قال لهم إشموئيل إن الله اصطفاه عليكم، قال وزاده بسطة في العلم والجسم. ده المقطع من الآية يذكر السبب في اختيار واصطفاء الله سبحانه وتعالى لطالوت. كأنما واحد يسأل، أو هم دولة الجماعة يمكن أن يجي منهم هالسؤال، ليش الله اختار طالوت واصطفاه وقدمه علينا، جعل الملك والإمامة له، ليش ما صارت لغيره؟ فجأة هذا المقطع جواب لهذا السؤال، السبب في تقديمه واصطفائه واختياره للإمامة هو أنه هو الأعلم في هذا الزمان وهو الأشجع. لما نرجع إلى كتب العقائد عند الإمامية نشوفهم يذكروا شروط لمن يستحق الإمامة ويكون أهلا لها. من ضمن الشروط كونه أعلم الناس وكونه أشجع الناس. تبين الآن أن هذه الشروط التي يذكرها الشيعة لمن يستحق الإمام ويكون أهلا لها مو شروط مطلعينها من جيوبهم جايبينها من عند أنفسهم، وإنما أخذوها من القرآن الكريم. هالآية تبين أن السبب في تقديم طالوت على سائر الناس الموجودين في ذلك الوقت وجعله هو الإمام عليهم هو كونه الأعلم وكونه الأشجع. فمن كان أعلم الناس وكان أشجع الناس لا بد أن يقدم ولا يصح أن يقدم غيره عليه. هذه الفائدة الثالثة. الفائدة الرابعة التي تستفاد من الآية أخذ رد وجواب عن شيء يحتج به العامة على الشيعة. الشيعة يقولون إن الله سبحانه وتعالى اختار واصطفى أمير المؤمنين سلام الله عليه للإمامة وجعله الإمام، والرسول صلى الله عليه وآله أخبر المسلمين بهذا الاصطفاء والاختيار. العامة في المقابل ينكرون على الشيعة هذا الكلام ويقولون هذا الكلام ليس بصحيح، لا صار اختيار واصطفاء من الله لأمير المؤمنين ولا صار إخبار من الرسول صلى الله عليه وآله بأن الإمام هو أمير المؤمنين سلام الله عليه، كل هذا ما صار. يحتجون في هذا الإنكار بالشيء اللي حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وتحقق على أرض الواقع. شلون؟ يقولوا احنا لما نجي إلى اللي صار بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله نشوف المسلمين ما أعطوا هالمنصب لأمير المؤمنين سلام الله عليه، وإنما راح المنصب إلى غيره والمسلمون بايعوا ذلك الشخص. لو كان هناك اختيار واصطفاء من الله سبحانه وتعالى لأمير المؤمنين والرسول قام بتبليغ ذلك إلى المسلمين، إن كان صار إعطاء هالمنصب إلى أمير المؤمنين وما حصل إعطاء هذا المنصب لغيره. يعني يقولوا ما يمكن إذا كان هناك اختيار واصطفاء من الله وتبليغ من الرسول ما يمكن أن يقوم كل المسلمين بمخالفة الله ورسوله وزحزحة أمير المؤمنين عن هذا المنصب وجعل غيره في هذا المنصب، هذا ما يعقل. فمدام شفنا اللي صار هو هذا إذا ينكشف أنه لم يكن هناك اصطفاء واختيار ولم يكن هناك نص وتبليغ من الرسول صلى الله عليه وآله. هذا جوابه والرد عليه يؤخذ منه الآية والآيات التي بعدها اللي تكمل قصة طالوت مع بني إسرائيل. شلون ناخذ الرد والجواب من هذه الآيات؟ اللي صار بحسب ما تذكره هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى اختار طالوت ملكا وأخبر شموئيل بني إسرائيل بهذا الاختيار. الآية خوب تدل على هذا، الدل على اختيار الله واصطفائه لطالوت وقيام إشموئيل النبي بتبليغ هذا الاختيار والاصطفاء لبني إسرائيل. صار منهم اعتراض فصار تأكيد لهذا الاصطفاء والاختيار. من بعد هذا كله ما صار منهم تصديق لإشموئيل. شو هالآن صاير إخبار، هم فازعين، هم فازعين إليه وجايين ليقولوا له ابعث لنا ملكا نقاتل معه. أخبرهم بأن الله اختار طالوت وصار اعتراض فصار تأكيد إلى هذا، ومع ذلك ما صدقوه، قالوا له نريد دليل، نريد آية، نريد علامة تدل على صدقك فيما تخبر به. أنت تقول الله اختاره واصطفاه وجعله ملكا علينا، احنا ما احنا مصدقين، إلا أن تأتي بدليل وآية وعلامة على صدق ما أخبرت به. ولهذا جتها الآية، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. هذا ما صار من النبي تبرعا منه، وإنما صار نتيجة عدم تصديقهم ومطالبتهم هم بدليل ومعجزة على صدقه فيما أخبر به. لما أخبرهم بأن الله اختار واصطفى طالوت ما صدقوه، طالبوا بدليل، فقال لهم الدليل على ملك طالوت وكونه هو الإمام عليكم مجيء التابوت. التابوت هذا هو التابوت الذي وضعت فيه أم موسى موسى وألقته في اليم. ده التابوت صار بنو إسرائيل يتبركون به وإله آثار لمسوها، والآية تقول فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. الروايات كثيرة اللي تحدثت عن هذا التابوت وذكرت أشياء كثيرة حوله، كم طوله، كم عرضه، السكينة اللي فيه وش المقصود بها، بقية مما ترك آل موسى وآل هارون شنو المقصود بهالبقية، وش محتويات هذا التابوت وإيش آثاره. الروايات كثيرة حول هذا التابوت، احنا الآن ما لنا غرض بتفصيل الكلام حول هذا التابوت. هذا التابوت فترة كان بين بني إسرائيل يتبركون به، يلمسون منه آثارا، لما زاد طغيانهم وعصيانهم فقدوه. الروايات تذكر أن الله رفعه إلى السماء، فبعد الحصول على بركاته وعلى آثاره انقطعت عنهم تلك البركات مدة. الآن إشموئيل يقول لهم ذاك التابوت اللي انتم تدروا عنه مجيئه تحمله الملائكة هو الدليل على صدقي فيما أخبرتكم به من أن الله اصطفى طالوت وجعله ملكا عليكم. وإذا التابوت جاي إليهم بعد فقدانه مدة طويلة، جابته الملائكة وحطته قدامهم، فالآن بعد هو قال لهم الدليل كذا وذا كتب، تحقق الدليل. فبعد صاير إخبار من النبي لهم بأن الله جعل طالوت ملكا، وتأكيد لهذا الإخبار بعد اعتراضهم، وإتيان بدليل وبرهان على صدق ما أخبر به. هذا الآن لا إشكال في حصوله. تعالوا شوفوا إيش اللي ترتب بعد هذا، شنو اللي حصل من هؤلاء القوم مع طالوت. ذكرنا في الليلة الماضية ونحن نذكر القصة، وهذا هم مذكور في الآيات، أنهم في طريقهم إلى جالوت وجنوده مروا بنهر وهم قد أصابهم عطش شديد، امتحنوا بذلك النهر. وقال لهم طالوت
إليكم أن تشربوا بمقدار غرفة.
أزيد ما يصير. هذا الامتحان كان لغربلة وتصفية هؤلاء القوم، يعني هم في الواقع فيهم جماعة من قبل هالابتلاء وهالامتحان، فيهم جماعة في الواقع هم ما عندهم طاعة وانقياد إلى طالوت، وإذا يروحوا إياه إلى جالوت وجنوده ما راح يحصل منهم قتال ومشاركة في محاربة جالوت وجنوده. هذا شيء داخل أنفسهم، داخل أنفسهم ماكو طاعة وانقياد إلى طالوت. لكن من هو اللي يدري بهذا؟ لازم يصير في شيء يظهر المطيع والمتبع لطالوت من غيره، وإلا الواحد يعني يمكن يتساءل يقول ليش هالتكليف لهم؟ هو شرب ماء وهم عطاشة، وش يعني هذا شرب الماء؟ وش بصير لو شربوا ماء وهم عطاشة؟ ليش يمنعوا من شرب الماء أو يسمح إليهم بمقدار غرفة؟ كان هذا لغربلة وتصفية هالقوم، ليعرف المطيع والمنقاد واقعا من غيره. اللي نتج عنها الامتحان مخالفة أكثرهم لطالوت. الآية تقول فشربوا منه إلا قليلا. الإمام الصادق سلام الله عليه في الرواية المروية عنه يقول إلا شربوا وشرب كثير 60,000، واللي أطاعوا إما ما شربوا أصلا أو شربوا شي قليل 313. هالعدد هذا شنه نسبته إلى 60,000؟ اللي أطاعوا 313 واللي عصوا 60,000. وهو الروايات تقول اللي شربوا كثيرا بقي عطشهم، واللي شربوا مقدار غرفة ارتووا وزال عطشهم. واللطيف أن بعض الروايات تشبه أهل البيت سلام الله عليهم بنهر طالوت. في زيارة لأئمة البقيع عليهم السلام وردت العبارة وأحلكم محل نهر طالوت، يعني كما امتحنت هذه الأمة أمة بني إسرائيل بنهر طالوت، امتحنت هذه الأمة بأمير المؤمنين وأولاده الطاهرين سلام الله عليهم. وهذا الامتحان هو المميز للمؤمن الحقيقي والمطيع والمتبع لله ورسوله من غيره. وبعد تجاوز هذا الامتحان اللي شربوا كثيرا ما شاركوا في القتال، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. دولاك 313 هم اللي قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وهم دول اللي قاتلوا. صاير نص من الرسول على إمام الطالوت، على صاير نص من النبي إشموئيل على إمام الطالوت وتأكيد لذلك وإتيان بدليل على صدق هذا الخبر. النتيجة أنهم أكثرهم خالفه وتركه ولم يشارك معه في القتال، ولم يبق معه إلا هذا العدد القليل. الحين لما الواحد يشوف هذا يقول إذا ما صار نص وما صار اصطفاء واختيار من الله لطالوت، لو صاير كان قاموا. هذول هم فازعين، هم شايفين البلاء من جالوت وجنوده، وهم اللي جايين إلى إشموئيل يقولوا له ابعث لنا ملكا نقاتل معه. وده النتيجة هالشكل، يعني الواحد لما يشوف هالنتيجة يقول إذا ما صاير اصطفاء من الله لطالوت وما صار نص من النبي إشموئيل على إمامته، فكون الأمة بعد وفاة الرسول زحزحت أمير المؤمنين عن هذا المنصب وصار على هذا المنصب شخص آخر وقام المسلمون بمبايعته، هذا كل ما ينفي اصطفاء واختيار الله سبحانه وتعالى لأمير المؤمنين وإخبار النبي عن هذا الاصطفاء وهذا الاختيار للمسلمين. وسبحان الله اللي صار في تلك الأمة صار في هالأمة، يعني مثل ما صار اعتراض على اختيار طالوت للإمامة صار اعتراض على اختيار أمير المؤمنين للإمامة. ومثل ما خالف أكثر الناس طالوت خالف أكثر الناس الله ورسوله ولم يقولوا يعني ولم يطيعوا أمير المؤمنين سلام الله عليه ويقفوا إلى جانبه، لكن الأمة بعد 25 سنة شافت البلايا وشافت المفاسد الكثيرة التي نتجت عن تركهم لأمير المؤمنين سلام الله عليه، ففزعوا إليه ليخلصهم من هذا البلاء ومن هذه المفاسد. يقول ما راعني إلا والناس قد انثالوا علي كربيضة الغنم حتى لقد وطئ الحسناء، يعني إبهامي رجليه، لأنه كان جالس وهو محتبن يعني رافع ركبته إلى صدره من كثرة ازدحام الناس عليه وطأوا إبهامي رجليه، يطلبون منه أن يتولى أمرهم وأن يخلصهم من البلاء الذي وقعوا فيه، وتولى الأمر لكن رجعوا وانقلبوا على أمير المؤمنين وخذلوه. وهذا شأن هذه الأمة مع الأئمة سلام الله عليهم. أهل الكوفة بعثوا إلى الحسين كتبا كثيرة وأرسلوا له رسلا كثيرين يطلبون منه أن يقدم عليهم ليكون هو الإمام عليهم وليخلصهم من البلاء الذي نزل بهم نتيجة تسلط بني أمية عليهم. شنو كانت النتيجة؟ أنهم خذلوا فيما بعد. جاءته الكتب بعد الكتب حتى وصله ما ملأ خرجين كاملين، فبعث إليهم ابن عمه مسلما وبقي هو بأبي وأمي في مكة إلى أن جاءه جبرائيل وهو يطوف حول الكعبة، سلم عليه، رد الحسين السلام، قال جبرائيل أبا عبد الله أخرج من مكة فإن يزيد دس في الحاج 30 شيطانا من بني أمية وأمرهم بقتلك ولو كنت متعلقا بأستار الكعبة. عزم الحسين على الخروج من مكة، لكن قبل خروجه قام في الناس خطيبة وقد أسند ظهره إلى الكعبة فقال الحمد لله وما شاء الله ولا قوة إلا بالله وصلى الله على رسوله، خط الموت على ولد آدم وخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف وخير لي مصرع أنا لاقيه كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء فيملأن مني أكراش
عرشاً جوفاً وأجربة سغباً لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين ثم قال ألا ومن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله علم الناس من كلامه بعزمه على الخروج أصابهم الهم والحزن ونادوا في أمان الله شاء الله أنا أن ذبح بالغاضر وشاء الله نسواني يودوها سبي شاء الله في طف كربلاء أبقى أنا وحدي ومحتار أوقاف والدمع يجري بخدي والمثلث يجيني ويوقع وسط كبدي ومن فوق مهري أوقع بحر الوطي شاء الله في طف كربلاء أوقع بالرمى وشمر الضبابي يعتني صدري بالنعى ويحز نحري وراسي يشيل على عسى وزينب تنظره فوق راس السمهري شاء الله في طف كربلاء أن ذبح ظامي والأعوجية بالثرى تطحن عظام ويسلب ويتام العدى ويحرق خيام وكم من طفل ينداس بخيولا دمي وزينب الحارة بتعلي حيدر الكرة شاء الله في طف كربلاء يسلبوها الخمى وتستر وجهها بيدها اليمنى واليسى وبالصوت يضربوها وتتودى هذي خرج ضعن الحسين من مكة وكلما سار الضعن قليلا أقبل أبو الفاضل إلى محمل زينب كل ساعة عباسون أنزع محمل الحار يعد صدل الحسين وناشد شنهي نازل تكبيل فد قال لي يا خويا نازلت تدري بختنا مدلت ما تعرف الذل والهض ربيت على العز والعد ليتك يا عباس اتحضر وزينب تنادي يا عباس من تلي جبتني وبيدك يا خويا
وثبتنا على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم ورزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم من علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية الحاضرين احفظهم واحفظ من يلوذ بهم من كان منهم صاحب حاجة اللهم اقضها له المؤسسين تقبل أعمالهم ووسع في أرزاقهم ارحمهم وارحم الحاضرين وموتى المؤمنين والمؤمنات وارحم من أهدى لهم ثواب الفاتحة والصلاة.